بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 38 و100 × 85 و800 و3000، وهو الشريط 26 من شرح العقيدة الطحاوية.
وحقيقة الزمن وحقيقة بطن هذا علم استأثر الله به. الصفات. إذا لا نستطيع أن نتصور حقيقة الصفات، لم نعلمها ولم نعلم ما يشبهها إلا شبيه لها. إذا كان الأمر كذلك، من الصعب أن نتصور ذلك المخبر به من صفات الرب سبحانه وتعالى، أن يكون هذا هذه النقطة معلومة. إذن وأما ما كان خبرا فالإخبار عن الله، عن ذات الله وصفاته، والإخبار عن اليوم الآخر كنعيم الجنة، فهذا لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته إن كانت لا تعلم هذه الحقيقة بمجرد يحب الرب سبحانه وتعالى أن نعلم معاني ما أنزل من الآيات، لا كيفية بعض، لا كيفية الصفات والأسماء وكيفية الذات. وإن كان من تأويل ما لا يعلمه إلا الله، وإن كان من تأويل، ولكن تأويل ما عدا ذلك معلوم، أي ما عدا الأسماء والصفات وذات الرب سبحانه، فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف، أي الحقيقة التي تقول يقول إليها الأمر. هذا هو معنى التأويل في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما فهمه السلف من الكتاب. قال من يريد السلامة في عقيدته ودينه أن يفهم الكتاب كما فهم السلف، ولا يحاول أن يفهم الكتاب والسنة بمفهوم الخلق، مفهوم الخلق كله خطأ، لأنه قول على الله من علم ومحاولة للخروج بالنصوص من ظاهرها إلى معنى يسموه المعنى المجازي. وقد يقرأ طالب علم بعد الكتب المعاصرة لبعض الدكاترة المعاصرين الذين يقولون يريد أن يمسك السلف ولكن سموهم بما يشبه الفجر، حيث قالوا ان السلف لم يجلسوا الى الكتاب جلسه الفاحش المتفهم، وقد شغله الجهاد وشغله التشريع والاشتغال بشؤون المسلمين الى ان جاء الخلق وجلسوا الى الكتاب جلسه المتفهم، فاخرجوا من الكتاب الحقائق والمعاني الدقيقة، يريدون بهذا أن يمدحوا السلف، هذا يسمى الذم بما يشبه المدح، ذموه يريد أن يمدحوا له. إذا كان يقول مجاهد كما فعل هذا المصحف على ابن عباس من أوله إلى وكان يكتب عند كل آية فيسأل، وتكلم ابن عباس على جميع الآيات، وعلم السلف معاني القرآن ما لم يعلموا الخلق، لذلك يخطئ الذين يكتبون مدراج الكتاب ويخطئون على السلف ولم يعرفوا حقيقة السلف، يتظاهرون بمحبتهم وتعظيمهم ولكن لم يعلموا من هم وكيف منعهم.
عرض المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما
من أوله إلى آخره، أقفه عند كل آية وأسأله عنها. وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. النوع الثاني من التأويل سبب، إن قلنا التأويل في عرف المتأخرين هو التحريف، والتأويل في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف والحقيقة التي يقول إليها الكلام. النوع الثالث التأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه، كما يقول ابن جرير إذا أراد أن يفسر الآية بعد أن يكتب قطعة من الآيات يقول وتأويل هذه الآية كذا وكذا، أي تفسيرها. أكثر من يستعمل نبذة التأويل عند التفسير هو ابن كثير وابن جرير، لذلك مثل به ويريد بذلك تفسير هذه الآية لا معنى التحريف. سواء وافق ظاهره او خالف على ما هو تفسير بعد ذلك لطالب العلم ان يتصرف، وهو اصطلاح معروف. وهذا التاويل الذي هو بمعنى التفسير كاي تفسير من التفاسير يحمد حقه ويرد باطله. اذا قال تاويل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى اي دولا ويريد بذلك التفسير، قالوا له لا، هذا تفسير بمعنى التأويل بمعنى التعريف مردود غير مقبول. وإذا قال تأويل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى على عرش كما يليق به فتفسير مقبول، هذا الذي عليه سلف هذه. وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، انتبه للوقت فيها في هذه الآية قراءة من يقف على قوله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله، يقف هذا الوقت. وقراءة من لا يقف عندها فيواصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وكلتا القراءتين حق لا اختلاف بينهما ولا تعارض، لأن المعنى مختلف. المراد من الوقت يختلف المعنى باختلاف الوقت، أو يختلف المراد من التأويل باختلاف الوقت. ويراد بالأولى وما يعلم تأويله إلا الله إذا وقف المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله. المتشابه في نفسه هو المتشابه الحقيقي الذي لا يعلمه إلا الله كحقيقة ذاته سبحانه وحقائق أسمائه وصفاته. ويراد بالثانية بالقراءة الثانية ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله. المتشابه الإضافي النسبي معنى الإضافي أو النسبي أي بالنسبة لغيره متشابه، بالنسبة لغير الراسخين متشابه وغير واضح، وبالنسبة للراسخين ليس بمتشابه بل معلوم له وواضح عنده. لذلك يسمى المتشابه الإضافي أو النسبي. ولا يريد من وقف على قوله تعالى إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله، من وقف هنا لا يريد أن يكون التأويل بمعنى التفسير، لا، لو قرأت هذا المعنى إرادته غير صحيحة. لا يريد أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، فإن لازم هذا لو قرأت هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة حتى الرسول عليه الصلاة والسلام، ويكون الراسخون في العلم لا حق له في معرفة معناها من الصحابة وتلامذتهم كمجاهد ومقاتل سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا. ما الفرق إذا بينهم وبين عوام الناس؟ إذا كان لا يعلمون تفسير القرآن ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذا المقدار يقوله غير الراسخين من عوام الناس كأمثالنا، لكن الراسخون في العلم يجب أن تكون لهم ميزة، ميزتهم أنهم يعلمون ما لا يعلم العوام، ولكن هناك ما لا يعلمونه وهي حقائق الصفات وحقيقة ذلك علم الإنسان الضروري. أما المعاني، معاني القرآن العامة من أول القرآن إلى آخره الراسخون يعلمون، ومن وقف عند قول إن الله لا يجوز أن يفهم من هذا أن الراسخين في العلم لا يعلمون تفسير المعاني، يجب أن يعتقد إذا وقف عند لفظ الدلالة أن هذا هو التأويل، هو تأويل المتشابه في نفسه الذي لا يعلم غير الله.
نعم.
ولا يريد من وقف على قول إن الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، إنما يريد بهذا التأويل بمعنى التفسير، يريد بهذا التأويل بمعنى التفسير. لو أراد بهذا لا يريد التأويل بمعنى التفسير العام، ولكنه يريد التأويل الذي لا يعلمه عند الله وهو حقيقة الكلام الذي يقول إليه، نعم. فنريد ولا بد أين ولا ولا بد من يفهم وقف لا صحيح ولا يريد، لا يريد من وقف على قوله إن الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى. إذا ماذا يريد؟ يريد الحقيقة التي يقول إليها الكلام التي استأثر الله بعلمها، يريد ذلك. ولو أراد معنى التفسير هذه هذا غير صحيحة بل أخذ باطل، لأن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا رسول. ويقول الراسخون في العلم لا حق لهم في معرفة معنى القرآن سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا، وهذا القول آمنا به كل من عند ربنا يقوله غير الراسخين في العلم من المؤمنين من عامة المؤمنين. أما الراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك بأن يعتقد أنهم يعلمون معاني القرآن كلها إلا ما استأثر الله بعلمه من حقائق الصفات والذات. يوثق هذا قول ابن عباس حيث يقول، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله أي تفسيره. ولقد صدق رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فأجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح رواه البخاري، ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لا يرد إلا في مواضع أراد الله سبحانه وتعالى ألا يعطي له سؤلا، وهذا الكلام لا يؤخذ على عمومه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب من ربه ثلاثة أشياء. طلب من ربه ألا يسلط على أمته عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، فأعطاه ذلك. أي مهما يكن إن العدو لا يسلط على هذه الأمة، فقد إجابة حتى يستبيح جميع الآيات على ما سبق من التأويل الذي استأثر الله بعلمه، فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
هذه هي الاحتمال المرجول لدلالة توجب ذلك، وهذا هو التأويل الذي تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد، وهذا مقصود في موضعه. وذكر في التبصرة أن نصير بن يحيى البلخي روى عن حمد بن إسماعيل بن حماد بن أبي يحيى بن محمد بن حفر رحمه الله أنه سئل عن الآيات.
حمد بن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيف
قال: نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفرية ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه، وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه. وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس: وكم من عالم قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وقيل: علي نحو القوافي من مقاطعها وما علي لكم أن تفهم الفقر. فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث، وهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم أصلت من لدن الحكيم الخبير، أن حقيقة قوله إن ظاهر القرآن والحديث هو الضلال، وأنه ليس فيه بيان ما يصلح من الاعتقاد، ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه. هذا حقيقة قول المتأولين، والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق، وما كان باطلا لم يدل عليه، والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين قبله.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلخص درس أمس قبل شروع في درس جديد، وكان آخر ما تكلمنا عليه في هذا الدرس تفسير قوله تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم قال رب سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ذكر الشارح أن في هذه الآية قراءتين: قراءة الوقف على قوله تعالى: إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. والقراءة الثانية قراءة من يقف على العلم والراسخون في العلم. ويكون معنى الآية: والذي أنزل عليك الكتاب منه من الكتاب آيات محكمات واضحات لا يتوقف فهمها على آيات أخرى، آيات الحلال والحرام وغير ذلك. كن أم الكتاب أصل الكتاب الذي ترجع إليه المتشابهات كلها، وآيات أخرى متشابهات. معنى متشابهات هنا غير واضحة إلا للراسخين في العلم. الله سبحانه وتعالى
سمى هذا الكتاب أحيانا أنه متشابه، ومعنى المتشابه هناك أنه يصدق بعضهم بعضا وكله حق، وسمى أحيانا محكم آياته محكمات، بمعنى أنه كله حق لا عبث فيه والكل صحيح. وهنا فرق بين المتشابه وبين المحكم. المحكم هنا الواضح البين الذي لا يتوقف الإنسان في فهمه على فهم معاني آيات أخرى أو إلى ردها إلى آيات أخرى. من الوضع يفهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وآيات أخرى متشابهات لا يعلمها إلا الراسخون. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ ميل عن الحق والصواب فيتبعون ما تشابه منه، يتتبعون المتشابه لما فيه من الزيغ والضلال، يريدون الفتنة ويريدون أن يزعموا أنهم يعلمون هذا حقيقة وتوقيف من الشأن. وخير ما قيل في هذه العلوم ما قاله بعض المحققين في علوم التفسير في علوم القرآن، لأن هذه الحروف الهدف منها التحدي، تحدي العرب، أن الله يقول إن هذا القرآن الذي جاءكم فيه النبي العربي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب فأعجزكم، إنما يتعلق من هذه الحروف من الألف واللام والميم والصاد وغير ذلك، فهل في إمكانكم أن تأتوا بسورة من مثله تؤلفون من هذه الحروف ويضعوفكم؟ فعجزوا. هذا خير ما قيل في هذه الحروف. أما تفسير معاني هذه الحروف تفسيرا تفسيريا، اللام معناها كذا والألف معناها كذا والصاد معناها كذا، تخمين، فهي من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه حقيقة، على الرغم من أنها غير داخلة عند كثير من المحققين في معنى هذه الآية، لأن الله يقول منه آيات محكمات. هل هذه الحروف من الآيات؟ عند كثير من الذين يعدون آيات السور هذه الحروف ليست آيات مستقلة، بل هي تابعة من آية التي بعدها ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. أما ألف لام ميم وحدها آية، اختلاف بين أهل العلم، الجمهور إن هذه الحروف وحدها ليست آية مستقلة ولكنها تابعة من آيات التي بعدها، على هذا غير ثابتة في هذا البحث. فإن كان يقول الشاعر فإن كان معناها معروفا كما يرى البعض فقد عرف معنى المتشابه، هذا قول الأصحاب، وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه، ليست وعدها هي المتشابه بل هي من المتشابه، لأن من المتشابه حقائق الصفات كلها من المتشابه الحقيقي المتشابه في نفسه الذي لا يعلم الا الله، حقيقة صفة الرب، حقيقة صفة العلم، وصفة الدم، وصفة الاستواء، وصفة النزول وغير ذلك، هذه الحقائق من المتشابه الذي لا يعلمه الا الله، وليست هذه الحروف وحدها هي المتشابه كما يدل عليه سياق كلام الاصحاب، كان ما سواها معلوم المعنى، اما معلوم المعنى فما عدا هذه الحروف جميع القرآن من أوله إلى آخره، ما عدا هذه الحروف المقطعة كل آية مفهومة المعنى ومعلومة المعنى عند الناس، عند الراسخين بالعلم والراسخون أنفسهم يتفاوتون، وهذا هو المطلوب، بمعنى أن القرآن كله معلوم، أن القرآن كل آياته معلوم المعنى لدى أهل العلم، فمن لا يعلم عليه أن يسأل. يقول ابن عباس من تفسير القرآن ما تعرف العرب من لغتها كالمفردات فالانشقاق والانفطار، أما العرب فهم المرجع، عرب الفارية هم المرجع في هذه المفردات وخصوصا قبل الاختلاف. ومن التفسير ما يعلمه الراسخون في العلم فقط،
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 38,385,803,000، وهو الشريط 26 من شرح العقيدة الطحاوية.
وحقيقة الزمن وحقيقة بطل، هذا علم استأثر الله به، لا
اللبن بجسم، والخمر كذلك، والعسل والماء. ولكن حقيقة ذلك العسل وحقيقة ذلك اللبن والخمر والجنة لا نعلم، ولكن نعلم ما يقدم لنا ما يتفق معه في الإسم لا في حقيقة. إذا معرفتنا لأسماء تتفق مع أسماء تلك النعيم لا تجعلنا نتصور حقيقة ذلك، حقيقة تلك المسميات من اللبن والخمر والماء والعسل. ولا يعلم ذلك إلا بعد دخول الجنة، ما أكرمه الله بدخول الجنة ورأى وشرب من تلك الأنهار هو الذي يعرف تأويلها، وقبل ذلك لا تدري. أما حقيقة أسماء الرب وصفاته تبقى مجهولة دائما. إذا من هذه التأويلات التي لا تعلم الآن بمجرد الأخبار ما سيعلم في المستقبل بالنسبة لبعض عباد الله تعالى من عنده، ومن هذه التأويلات التي لا نعلمها الآن ما يستمر مجهولا أبدا دائما فحقائق صفات الرب سبحانه وتعالى وحقيقة ذلك.
ولكن تأويل ما عدا ذلك معلوم، أي ما عدا الأسماء والصفات
فهم السلف، ولا يحاول أن يفهم الكتاب والسنة بمفهوم الخلق. مفهوم الخلق كله خطأ، لأنه قول على الله بلا علم، ومحاولة للخروج بالنصوص من ظاهرها إلى معنى سموه معنى الهجان. وقد يقرأ طالب علم بعد الكتب المعاصرة لبعض الدكاترة المعاصرين الذين يقولون يريد أن يمدح السلف ولكن سموهم بما يشبه الفجر، حيث قالوا إن السلف لم يجلسوا إلى الكتاب جلسة الفاحش المتفهم، وقد شغله الجهاد وشغله التشريع والاشتغال بشؤون المسلمين إلى أن جاء الخلف وجلسوا إلى الكتاب جلسة المتفهم، فأخرجوا من الكتاب الحقائق والمعاني الدقيقة، يريدون بهذا أن يمدحوا السلف. هذا يسمى الجمع بما يشبه المدح، سموه يريد أن يمدحوا. لا، إذا كان يقول مجاهد كما فعل هذا المصحف على ابن عباس من أوله إلى وكان يكتب عند كل آية فيسأل، وتكلم ابن عباس على جميع الآيات، وعلم السلف معاني القرآن ما لم يعلمه الخلق. لذلك يخطئ الذين يكتبون مدراج الكتاب ويخطئون على السلف ولم يعرفوا حقيقة السلف، يتظاهرون بمحبتهم وتعظيمهم ولكن لم يعلموا من هم وكيف منعهم.
كم لجليل
التصريف ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه، كما يقول ابن جرير إذا أراد أن يفسر الآية بعد أن يكتب قطعة من الآيات يقول وتأويل هذه الآية كذا وكذا، أي تفسيرها. أكثر من يستعمل نبذة التأويل عند التفسير هو ابن كثير وابن جرير، لذلك ما سلم ويريد بذلك تفسير هذه الآية لا معنى التعليم. سواء وافق ظاهره او خالف على ما هو تفسير بعد ذلك لطالب العلم ان يتصرف، وهو اصطلاح معروف. وهذا التاويل الذي هو بمعنى التفسير كاي تفسير من التفاسير يحمد حقه ويرد باطله. اذا قال تاويل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى اي دولا تريد بذلك التفسير، قالوا له لا، هذا تفسير بمعنى التأويل بمعنى التعريف مردود غير مقبول. وإذا قال تأويل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى على عرش كما يليق به فتفسير مقبول، هذا الذي عليه سلف هذا. وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيها في هذه الآية قراءة من يقف على قوله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله، يقف هذا الوقت، وقراءة من لا يقف عندها فيواصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وكلتا القراءتين حق لا اختلاف بينهما ولا تعارض، لأن المعنى مختلف. القرآن من الوقت يختلف المعنى باختلاف الوقت، أو يختلف المراد من التأويل باختلاف الوقت، ويراد بالأولى وما يعلم تأويله إلا الله إذا وقف المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله. المتشابه في نفسه هو المتشابه الحقيقي الذي لا يعلمه إلا الله كحقيقة ذاته سبحانه وحقائق أسمائه وصفاته. ويراد بالثانية بالقراءة الثانية ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله. المتشابه الإضافي النسبي، معنى الإضافي أو النسبي أي بالنسبة لغيره متشابه، بالنسبة لغير الراسخين متشابه وغير واضح، وبالنسبة للراسخين ليس بمتشابه بل معلوم له وواضح عنده، لذلك يسمى المتشابه الإضافي أو النسبي. ولو أريد من وقف على قوله تعالى إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله ووقف هنا لا يريد أن يكون التأويل بمعنى التفسير، لا، لو قرأت هذا المعنى إرادته غير صحيحة. لا يريد أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، فإن لازم هذا لو قرأت هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة حتى الرسول عليه الصلاة والسلام، ويكون الراسخون في العلم لا حق له في معرفة معناها من الصحابة وكلام نبيهم كمجاهد ومقاتل سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا. ما الفرق إذا بينهم وبين عوام الناس؟ إذا كان لا يعلمون تفسير القرآن ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذا المقدار يقوله غير الراسخين من عوام الناس كان كارثة، لكن الراسخون في العلم يجب أن تكون لهم ميزة. ميزتهم أنهم يعلمون ما لا يعلم العوام، ولكن هناك ما لا يعلمونه وهي حقائق الصفات وحقيقة ذلك علم استأثر الله فيه. أما المعاني معاني القرآن العامة من أول القرآن إلى آخره فالراسخون يعلمون. ومن وقف عند قول إن الله لا يجوز أن يفهم من هذا أن الراسخين في العلم لا يعلمون تفسير المعاني، يجب أن يعتقد إذا وقف عند لفظ الدلالة أن هذا هو التأويل
يريد أن يقف على قولنا الله يكون إيمان. نعم. ولا يريد من وقف على قول إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى. إنما يريد بهذا التأويل بمعنى التفسير. يريد بهذا التأويل بمعنى التفسير. لو أراد بهذا لا يريد التأويل بمعنى التفسير العام، ولكنه يريد التأويل الذي لا يعلمه إلا الله وهو حقيقة الكلام الذي يقول إليه. نعم. بل يريد ولا بد أين ولا ولا بد من يكون موقف لا صحيح ولا يريد. لا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى. إذا ماذا يريد؟ يريد الحقيقة التي يقول إليها الكلام التي استأثر الله بعلمها. يريد ذلك. ولو أراد معنى التفسير هذه لهذا غير صحيحة، بل أخذ باطل، لأن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا رسول. ويقول الراسخون في العلم لا حق لهم في معرفة معنى القرآن سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا. وهذا القول آمنا به كل من عند ربنا يقوله غير الراسخين في العلم من المؤمنين من عامة المؤمنين. أما الراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك بأن يعتقد أنهم يعلمون معاني القرآن كلها إلا ما استأثر الله بعلمه في الصفات والذات. يوثق هذا قول ابن عباس حيث يقول، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما انا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تاويله اي تفسيره. ولقد صدق رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل، فاجاب الله دعوه نبيه صلى الله عليه وسلم. الحديث الصحيح رواه البخاري. ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لا يرد الا في مواضع اراد الله سبحانه وتعالى الا يعطي له سؤلا، وهذا الكلام لا يقبل على عمومه. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه طلب من ربه ثلاثه اشياء. طلب من ربه الا يسلط على امته عدوا من سوى انفسهم فيستبيح بيضتهم فأعطاه ذلك. أي مهما يكن إن العدو لا يسلط على هذه الأمة قد إجابة حتى يستبيح بيضته ويستأصله. أجاب الله دعوته في هذه الأمة، فطلب من ربه سبحانه أن يسلط على أمته سنة عامة، أي مجاعة عامة تستأصله. أجاب الله دعوته، فطلب من ربه سبحانه أن لا يجعل بأسه بينهم ولم يعطي هذا. ولذلك ترون البأس بين هذه الأمة واقع بعد أن رفع السيف ووقعت السيف ووقعت السيوف فيه من أهل عثمان رضي الله عنه إلى يومنا هذا، إلى أن تخرب الدنيا الفتن مستمرة، بل من علامات الساعة كثرة الفتن وكثرة الهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الهج القتل، اي كثره القتال واستقرار القتال. وهذا لم يعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الطلب، لذلك في مثل هذا المكان يقال على المكان. وقال مجاهد عرفت المصحف على ابن عباس من اوله الى اخره اقف عند كل ايه واساله عنه، بمعنى إن تلميذ ابن عباس مجاهد درس التفسير دراسة فائقة كما يقولون درس بجسده، يضع إصبعه على كل جملة حتى يفهم. وكيف يقال بعد هذا إن السلف لم يجلسوا إلى المصحف جلسة متفسرة؟ وهناك جلسة أفضل من هذه الجلسة، جلسة دقيقة يسأل عن كل آية ويفسر له. ماذا فعل السلف؟ فإنما سلكوا ما
بل كان يفسر جميع الآيات على ما سبق من التأويل الذي استأثر الله بعلمه. فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على خير نبي محمد وآله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
هذه هي الاحتمال الموجود لدلالة توجب ذلك، وهذا هو التأويل الذي تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد، وهذا مقصود في موضعه. وذكر في التبصرة أن نصير بن يحيى البلخي روى عن حمر بن إسماعيل بن حماد بن أبي يحيى بن محمد بن حمر رحمه الله أنه سئل عن الآيات.
عن حمر بن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيف
قال نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد القطبي ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه، وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه. وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس وكم من عالم قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وقيل علي نحو القوافي من مقاطعها وما علي لكم أن تفهم البقر. فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث وهو الكتاب الذي أحسبت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير أن حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الضلال وأنه ليس أن حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الضلال وأنه ليس فيه بيان ما يصلح من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه، هذا حقيقة قول المتأولين. والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق، وما كان باطلا لم يدل عليه، والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين قبله.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلخص درس أمس قبل الشروع في الدرس الجديد، وكان آخر ما تكلمنا عليه في هذا الدرس تفسير قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ثم قال رب سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ذكر الشارح أن في هذه الآية قراءتين، قراءة الوقف على قوله تعالى إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله، والقراءة الثانية قراءة من يقف على العلم والراسخون في العلم. ويكون معنى الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه من الكتاب آيات محكمات واضحات لا يتوقف فهمها على آيات أخرى، آيات الحلال والحرام وغير ذلك. كن أم الكتاب أصل الكتاب الذي ترجع إليه المتشابهات كلها، وآيات أخرى متشابهات. معنى متشابهات هنا غير واضحة إلا للراسخين في العلم. الله
سبحانه وتعالى سمى هذا الكتاب أحيانا أنه متشابه، ومعنى المتشابه هناك أنه يصدق بعضهم بعضا وكله حق، وسمى أحيانا محكم آياته محكمات بمعنى أنه كله حق لا عبث فيه والكل صحيح. وهنا فرق بين المتشابه وبين المحكم. المحكم هنا الواضح البين الذي لا يتوقف الإنسان في فهمه على فهم معاني آيات أخرى أو إعادتها إلى آيات أخرى من الوضع المفهم، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآيات أخرى متشابهات لا يعلمها إلا الراسخون. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ ميل عن الحق والصواب فيتبعون ما تشابه منه، يتتبعون المتشابه لما فيه من الزيغ والضلال، يريدون الفتنة ويريدون أن يزعموا أنهم يعلمون هذا المتشابه الذي لا يعلمه إلا الراسخون في العلم. ثم قال الرب سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. ومن وقف على نفس الجلال يكون المعنى في حقه أو المتشابه، ولا وما يعلم تأويله إلا الله التأويل المتشابه في نفسه، ذلك المتشابه الحقيقي المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلمه كحقيقة ذاته وحقائق الصفات وحقائق نعيم الجنة، لا يعلم ذلك إلا الله. ولا يريد من وقف على هذا الوقت، لا يريد بالتأويل التفسير والبيان. والوقت الثاني: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الراسخون في العلم يعلمون تأويل بعض المتشابه، ذلك المتشابه الإضافي النسبي الذي هو متشابه بالنسبة لغيره، أي بالنسبة لغير الراسخين في العلم الثابتين في العلم، أما بالنسبة لهم فليس بمتشابه. وإدراك المتشابه عليه لأنه متشابه نسبي أي بالنسبة لغير الراسخين في العلم، وبالنسبة لهم قد هلك الغيب. هناك غيب مطلق وغيب نسبي. الغيب المطلق ما لا يعلمه إلا الله، كمتى تقوم الساعة مثلا. والغيب النسبي ما يعلمه بعض الأنبياء بإعلام الله إياه. وهنا كذلك متشابه نسبي ومتشابه حقيقي، المتشابه في نفسه. المتشابه في نفسه لا يعلمه إلا الله، حتى الراسخون في العلم لا يعلمون بل يقولون آمنا به كل من عند ربنا. والمتشابه الإضافي يعلمون ومع ذلك يقولون بعد العلم آمنا به كل من عند ربنا. في كلتا الحالتين هم يقولون هذه العبارة. الشاهد يجب أن نفرق بين المتشابه الإضافي وبين المتشابه الحقيقي، وهو الذي سماه الشارع المتشابه في نفسه، ذلك لا يعلمه إلا الله حتى الراسخون في العلم لا يعلمون. والمتشابه النسبي يعلمه الراسخون وغير الراسخين لا يعلمون. هذا خلاصة درس أمس. ثم قال الشارع: وقول الأصحاب رحمه الله، إذا أدرك الشارع الأصحاب المراد أصحاب أبي حنيفة أتباعه لأنه حنيف. قوله المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، ويروى هذا عن ابن عباس، روي عن ابن عباس في رواية عنه في تفسير المتشابه: المتشابه الحروف المقطعة في بعض أوائل السور. مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، منهم من تكلم تخمينا وحدا لا توقيفا، فان قالوا بألف لام ميم مثلا معنى ألف كذا، واللام معناها كذا، والميم معناها كذا، أو اسم من أسماء الله تعالى أو من أسماء الصور. اجتهاد كل ما فيه ظن وتخمين وحد، ليس هناك فيكم من الشام. وخير ما قيل في هذه العلوم ما قاله بعض المحققين في علوم التفسير في علوم القرآن، لأن هذه العلوم الهدف منها التحدي، تحدي العرب، أن الله يقول إن هذا القرآن الذي جاءكم فيه النبي العربي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب فأعجبكم، إنما يتعلم من هذه الحروف من الألف واللام والميم والصاد وغير ذلك، فهل في إمكانكم أن تأتوا بسورة من مثله تؤلفون من هذه الحروف وهي حروفكم؟ فأعجبكم. هذا خير ما قيل في هذه الحروف. أما تفسير معاني هذه الحروف تفسيرا تفسيريا، اللام معناها كذا والألف معناها كذا والصاد معناها كذا، تخمين، فهي من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه عجيبة، على الرغم بأنها غير داخلة عند كثير من المحققين في معنى عدنا، لأن الله يقول منه آيات الحكمات، هل هذه الحروف من الآيات؟ عند كثير من الذين يعدون آيات السور هذه الحروف ليست آيات مستقلة، بل هي تابعة من آية التي بعدها ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. أما ألف لام ميم وحدها آية، اختلاف بين أهل العلم، الجمهور إن هذه الحروف وحدها ليست آية مستقلة ولكنها تابعة من آيات التي بعدها، على هذا غير ثابتة في هذا البحث. فإن كان يقول الشاعر فإن كان معناها معروفا كما يرى البعض فقد عرف معنى المتشابه، هذا قول الأصحاب، وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه، ليست وعدها هي المتشابه بل هي من المتشابه، لأن من المتشابه حقائق الصفات كلها من المتشابه الحقيقي المتشابه في نفسه الذي لا يعلم الا الله، حقيقة صفة الرب، حقيقة صفة العلم، وصفة السمع، وصفة الاستواء، وصفة النزول وغير ذلك، هذه الحقائق من المتشابه الذي لا يعلمه الا الله، وليست هذه الحروف وحدها هي المتشابه كما يدل عليه سياق كلام الاصحاب، كان ما سواها معلوم المعنى، اما معلوم المعنى فما على هذه الحروف جميع القرآن من أوله إلى آخره، ما عدا هذه الحروف المقطعة كل آية مفهومة المعنى ومعلومة المعنى عند الناس، عند الراسخين بالعلم والراسخون أنفسهم يتفاوتون، وهذا هو المطلوب، بمعنى أن القرآن كله معلوم، أن القرآن